عمل قضية جديدة من القضايا التي جاء فيها الكلام على النسخ، وهي قضية جلود الميت. وأنا أريد أن أقول إني كثير من الناس قد يقول يعني طيب وإحنا مالنا ومال الموضوع ده؟ مالنا ومال الميت وجلود الميت؟ لا، القضية في منتهى الخطورة، خاصة في الوقت الحالي. أنا بقول إيه بقى؟ خاصة في الوقت الحالي. ويمكن انا قلت زمان ان انا مسكت ولد من الاولاد اللي كانوا بيقول احنا ندرس عقيده وبس، فقلت له يعني قد تضيع العقيده بتقصيرك في الشريعه، فلابد من دراسه الشريعه. فكان لابس حزام، فقلت له الحزام ده حلال ولا حرام؟ ده يعني يشير الى مدى اهميه القضيه اللي احنا بنتكلم فيها، ان معظم ما نلبسه الآن خاصة فيما يتعلق بالأحذية كله من صناعة الجلود. وأصبح الكلام في موضوع جلود الميت ده من الخطورة ومن الأهمية بالمكان، لأنه إن ثبت حرمته فيبقى ثلاث أرباع الحزمة والأحذية إبصاء حرام، لأنها بالطبع كمان لما لا يؤكل لحم، وده حكم الميت على طول لما لا يؤكل لحم. فالقضية دي قضية من الأهمية ومن الخطورة هذا المكان، لأن زي ما قلت ولسه بقول أهو، بتتدخل في حياتنا. أحذية، الشنط، الأحزمة، وكل دي أشياء موجودة في بيوتنا، وإحنا جميعا بدون استثناء بنستخدمها. الشنط بقى سواء كان فيما يتعلق بشنطنا، شنط الاولاد، كذا كذا. كما قلت هذه قضيه فعلا من الاهميه في المكان. فكان الكلام هنا عن موضوع الجلود دي، وعلى وجه التحديد جلود الميت، لان ما في خلاف من اهل العلم ان يجوز استخدام جلد الذبيحه التي ذبحت وهي مما يؤكل لحمه، لكن هو القضيه في جلود الميت. وانا بقول ان 90% من صناعات الجلود على الميت، لان بيدخلوا فيها جلود نمور وجلود فيله وجلود مش عارف ايه وجلود ايه، ودي كلها اشياء مش بتذبح ولا تزكى، انما هي بالطبع ميت. فكان الكلام هنا، ولذلك اهل الفقه سموا اهتمام كبير بالقضيه دي، وهي قضيه جلود الميت. اللي حصل اني جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من حديث، يشير إلى أنه يجوز استخدام جلود الميتة إذا تحقق شرط، إذا دبغت، إذا إيه دبغت. وطبعا ده حل يريحنا، إن إحنا ما في جلد بيصنع عندنا إلا ولابد أن يدبغ أولا. قالوا إنه يجوز استخدام جلود الميتة ولكن بقيد وشرط، وهو انها تدبغ. وبيستدلوا على هذا بحديث في الصحيحين، ابن عباس بيقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد كانت اعطتها مولاه لميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالشاة، ودي زي ما قلنا مولاه يعني خادمة لميمونة، أعطتها لميمونة فمات. فالنبي مر بالشاة وهي ميتة، فقال هل انتفعتم بجلدها؟ هل انتفعتم بجلدها؟ فكان الرد المباشر السريع، قالوا يا رسول الله إنها ميتة. وهذا استدلال بعموم قول الله تعالى حرمت عليكم الايه؟ الميتة. حرمت عليكم الايه؟ الميتة. فخلاص دام حرمت الميتة النص واضح. فردوا عليه قالوا يا رسول الله انها ميتة، فقال انما حرم الله اكلها. انتوا فهمتم ان ربنا سبحانه وتعالى حرم الميتة، فاخدتوا عموم التحريم؟ لا، ربنا حرم ايه؟ حرم ايه؟ اكلها. يبقى انما حرم الله ايه؟ اكلها. في رواية اخرى يمكن فيها توضيح اكثر وبيان اكثر، وإن النبي أراد إنه يشرح آية بآية عشان الناس تاخد بالها. والحديث برضه في صحيح البخاري بس بيحدث به عبد الله بن عباس زي ما مر في الحديث الثاني، هو نفس الحديث لكن ببيان أكثر. فعبد الله بن عباس بيقول ماتت شاة لسودة بنت زمعة. طبعا اختلفت هنا بقى المسألة، الحديث الأولاني كانت شاة لمين؟ لميمونة، دي لسودة بنت زمعة. فبيقول فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له سودة ماتت فلانة. وهم كان عندهم عادة انه البعض يقول ماتت فلانة يعني ماتت الشاة سمتها، والبعض الاخر يقول ماتت فلانة انه كانوا بيسموا الدواب. وانا قلت ان ابو الدرداء كان عنده جمل كان مسميه دمون مثلا، فكانوا يحبوا يسموا الدواب. فقالت ماتت فلانة، لفظ الدواب يقول تعني الشاة. فقال هل اخذتم مسكها، المسك الجلد يعني؟ قالت يا رسول الله نأخذ مسك شاة قد ماتت، يعني ينفع ناخد جلد شاة وهي ماتت؟ فتلا النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا وهي في هذا برضه تستند الى عموم قول الله تعالى حرمت عليكم الميت، ما جابتها منين؟ انها تحرم جلدها منين؟ الميتة. فالنبي اراد ان يوضح لها ايه اللي تحرم في الميتة، ايه اللي تحرم في الميتة. فتلا النبي صلى الله عليه وسلم عليها قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا. يبقى على طاعم يطعمه دي لا دقيق في الايه وشرح في الايه يفسر ان اللي محرم هو ما يطعم ان انا اكل. فشوف البيان النبوي سبحان الله. فتلا عليها هذه الايه ثم عقب قائلا وانكم لا تطعمون، يعني الجلد ده انتم مش هتاكلوه، انكم لا تطعمون تسلخونه ثم تدبغونه ثم تنتفعون به. يبقى جه هنا القيد اللي عندي وهو ثم ايه؟ تدبغونه ثم تنتفعون به. والجلك راحت على طول، نفذت جابت الشوسه لاخت مسكها وبعدين دبغته. وبيقول وهي نفسها بتقول واتخذنا منه قربه، صنعوا قربه فظلت عندنا حتى تخرقت لحد ما ادمت وبلعت، يعني كلمه وبلاء. فمن مجموع الحديثين تفهم ان الايه الاولانيه حرمت عليكم الميته دي عامه خصصها قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم اطعمه، ولا بد ان انظر التخصيص. امتتع بجلود الميته ده خصصه هلا او ثم دبختموها. وخصصوا ايضا من روايه اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت، وفي رواية يقول طهورها دباغها، إذا هي قبل ما تطهر قبل ما تدبغ لا تعتبر طاهرة، فإذا ما دبغت فقد إيه؟ فقد طهرت. ولذلك صار على هذا كثير من أهل العلم ومن السلف وتمسك بهذه الروايات أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة ما دامت قد دبغت. وده ما عليه أبي حنيفة وما عليه مالك وما عليه الشافعي، أخذوا بهذا الرأي ورجحوا هذا الرأي إن جلود الميتة يجوز الانتفاع بها إذا ما دبغت، وإن المحرم في الميتة إننا أكل فقط لغير. البعض الآخر بقى قال لا، الرواية دي وردة صحيحة، وإحنا ما اختلفناش إنها وردت، وروايات واردة في الصحيح البخاري في مسلم، إلا أنها قد نسخت. هذه بقى بيت القصيد، إلا أنها قد نسخت، ويكون الحكم السائد هو تحريم جلود الميتة مطلقة سواء دبغت أو لم تدبغ. يبقى الآية دي أو الأحاديث دي كما قالوا صحيح هي واردة، منكر أنها واردة، ولكنها أحاديث قد نسخت. وذلك هو بقى ذكر القضية دي علشان ورد فيها كلام بالايه؟ بالنسخ اهو، يبقى كان لازم تكون محل اعتبار عنه. خلاص؟ ولذلك هو سمى الكتاب ايه؟ الاعتبار. النسخ والمنسوخ، يبقى كل قضيه جاء فيها الحديث عن النسخ اذا هي محل ايه؟ محل ايه؟ محل اعتبار. فقالوا ان الاحاديث دي وارده صحيح ولكنها نسخه. ايه اللي نسخها بقى؟ ايه اللي نسخها؟ هناك حديث رواه اصحاب السنن عن عبد الله بن عكيم، عن عبد الله بن عكيم خد بالك من الكلام ده لان هيفكرك بالكلام اللي احنا قلناه في الترجيح بين حديثين. خد بالك الترجيح بين حديثين. في المخ غير الدبغ. الدبغ معناه بيفسر الواقع اللي احنا ماشيين بيه. يعني لما تيجي تقول لي معنى قدم ايه مش هقدر اقول لك غير انها ايه غير انها ايه. فالدبغ معناه انه مش فاهم قطع جلود. فين حسام يا ابني؟
يعني
وبيفسرها الواقع بيفسرها ما هو معلوم من الدبغ بس. فبقول اني بيقول ان الروايات دي نسخها حديث عبد الله بن عكيم. عبد الله بن عكيم رجل بيقول جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر. جاءنا ايه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر الا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. إهاب اللي هو القلب يعني. بإهاب ولا ايه ولا عصب. لا ينفع تنتفع من الميتة لا بقلب ولا بعض. فده معنى إهاب ولا عصب. فاللي قالوا بالنسخ قالوا اني احاديث ميمونة واحاديث سودة دي احاديث ثابت انها كانت في غزوة تبوك. وغزوة تبوك دي كانت في شهر رجب سنة 9 هجرية. والنبي مات كما هو معلوم في شهر ربيع سنة 10 هجرية. خلاص. وعبد الله بن عكيم بيقول ان كتاب النبي جاء قبل ما يموت النبي بايه شهر. يعني معروف انه كان في شهر صفر جه كتاب في شهر صفر مش كده في سنة 10 هجرية. والاحاديث اللي بتقول انتفعوا دي كانت في تبوك في سنة 9 هجرية. يبقى حديث عبد الله بن عكيم ها حديث هو المتأخر ويبقى العمل عليه ويبقى هو ناسخ الاحاديث اللي الاحاديث السابقة. منع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لسه بدري يا شيخ. ربنا يوفقك ان شاء الله. خلاص. فقالوا يبقى على هذا يبقى حديث عبد الله بن عكيم هو الحديث الاخير ويبقى هو الحديث النسخ. الحديث النسخ. طبعا الحازمي قال كلمة عجبتني اوي. قال كلمة عجبتني اوي. طبعا احنا لو سلمنا بصحة حديث عبد الله بن عكيم فده يبقى حديث تسميه ايه؟ مش قلنا فيه احاديث بالوجادة فيه احاديث بالشفاه والمسامعة والسماع والمشفاه والسماع. مش قلنا الكلام ده وجادة يبقى بكتاب والثاني مش كده. فده لو سلكنا وجه الترجيح الا ان الحازمي عليه رحمة الله وده مسلك سلكه كثير من اهل العلم بحقق القضية دي في تفسير سورة المائدة. قلت هذا الكلام ان قالوا البعض قال لا لا قول بالنسخ ده يبقى في قوم رأوا النسخ اهو وبدول بيمنعوا على طول للتعامل مع اي جلد مع اي عظم سواء دبخت ولا ما دبختش خلاص ومشوا على القضية دي. لكن الانصاف ايه؟ الانصاف اني ده مثل سلف كثير من اهل العلم ومنهم الحازمي قالوا رقم واحد اني احنا كان ممكن نقول بالنسخ لو سلمنا بصحة حديث عبد الله بن عكيم. لكن حديث عبد الله بن عكيم حديث اولا فيه اضطراب. خلاص فيه اضطراب. وحديث ميمونة حديث لا اضطراب فيه بل بدعمه احاديث اخرى زي حديث سودة. وبرضه في وجه من اوجه الترجيح ان شاف ان انت حديث سودة وحديث ميمونة وارد فين؟ ده في الصحيحين. خلاص؟ وما فيش هوي في الاضطراب وهو الاختلاف بين رواة الحديث. يعني راوي الحديث لا يثبت على قول واحد فترى يعبر تعبير وترى يعبر تعبير اخر وتجد بين التعبيرين اضطراب وتضارب. فكان اللي حاصل ان عبد الرحمن بن ابي ليلى اللي هو حدث انه سمع من ابن عكيم هذا الحديث ترى يحدث بالحديث يقول حدثني أو عبد الله بن عكيم، وترى يحدث بهذا الحديث يقول حدثني أناس دخلوا على عبد الله بن عكيم ثم خرجوا فحدثوني. هذه بقى دي معنى كلمة الاضطراب، خلاص. فأصبح هذا الحديث فيه اضطراب، الراوي ترى يقول دل حدثني عبد الله بن عكيم، وترى يقول دل حدثني الناس دخلوا عليه ثم خرجوا فذكروا لي ذلك. فهذا الحديث في عرف علماء الحديث يسمى بالحديث المضطرب، المضطرب. والاضطراب ده يضاعف من الحديث، مش تبقى عارف، يضاعف من الحديث. وعشان كده الحزيمي نفسه قال انه لو سلمنا بصحة الحديث ولكنه حديث فيه اضطراب، يعني كأنه يشير الى ضعفه، ماشي، يشير الى ضعفه. ولذلك اعتقد ان اهل العلم لما منهم النسائي مثلا لما عرض لهذه الروايات راح جاء الحديث عبد الله بن عكيم وجاب الحديث الاخرى عشان يحسم لك الامر ويخلصه لك، يقوم يقول لك ايه، واصح ما في الباب حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمون، يقول لك ده اصح ما في الباب عشان تعرف ان اللي بعد منه ها يعني اقل في الدرجه، يبقى هو المعول عندنا على ده وخلاص على كده، خلاص. ولذلك يحيى بن معين لما جابوا له الحديثين، هذا الحديث اللي بيقول انتفعه والحديث اللي بيقول لا تنتفع من الميت بهاب ولا ايه ولا عصب، وقالوا له ويحيى بن معين ده من كبار المحدثين، قالوا يعني اي الحديثين اعجب اليك، اكثر واحد يعجبك الحديثين دول تاخد بيه لا ينتفع من الميتة ولا حديث دباغها طهورها؟ قال حديث دباغها طهورها أعجب الله. وده ليه؟ لأنه أقوى في الايه، أقوى في الصح. فمن هنا يبقى في فريق لجأ إلى النسخ، راح فريق قراط قضية النسخ، ويبقى رجح في التعبير بقى رجح العمل بالأحاديث الايه الأولى لاضطراب ولضعف الرواية الايه الثانية. في فريق رايح، وانا مع دول تماما، حتى لما جيت انا القضية رحت عامل كده بقى. في فريق راح عامل ايه؟ قال يا اخواننا احنا لا ننسخ ولا نرجح، احنا لا يلجا عندنا الى ترجيح او الى نسخ الا اذا تعذر الجمع بين حديثين. عشان كده قلت لكم خدوا قضية الجمع دي مرحلة رقم واحد، لو صح الحديثين يبقى هي دي رقم واحد. فقال انا اجمع بين الحديثين، نجمع بين الحديثين. ليه؟ لأن بعض أهل العلم دافع عن هذا الحديث وأزال عنه الإضطراب علشان يطلع لك أن الحديث صحيح، فدافع عنه وأزال عنه الإضطراب. تبقى القضية إيه؟ قال لا، هي القضية بمنتهى البساطة إن أننا نرجح، إنما لا نرجح بين الحديثين، وإنما بمنتهى البساطة نوفق بين الحديثين. والتوفيق بين الحديثين، قالوا بص في حديث عبد الله بن عكيم، هتلاقي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب، والإهاب هو الجلد قبل أن يدبر، ما اختلفناش أنه لا يجوز أن ينتفع بالجلد قبل أن يدبر. والرواية الأخرى قالت طهوروا دباغه هلا لبستموه وانتفعتم به، فيبقى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه أنه لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة ما دام إهابا، يعني ما دام لم يدبغ. والرواية الأخرى أننا ننتفع بالجلود إذا ما دبغت، وأفقنا بين الحديثين وخمس مسألة، خلاص. وهذا طبعا ما يعني أنا أميل إليه تماما تماما تماما، وراح بدماغ إن شاء الله، خلاص. نكتب هذا إن شاء الله. طبعا العنوان الرئيسي بتاعنا هيبقى جلود الميتة، جلود الميتة. وذهب كثير من أهل العلم إلى جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ، واستدلوا على ذلك بعدة روايات. واحد، ما رواه البخاري ومسلم، خدي على خدي على خدي على ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال مر النبي بشاة ميتة قد كانت أعطت مولاه لميمونة زوج النبي عليه السلام، فقال: هل انتفعت من جلدها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. فقال عليه السلام: إنما حرم أكلها. اثنين، ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة بن قصين تعني الشاة. فقال: أفلا أخذتم مسكها؟ قالت: يا رسول الله، نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. حط احطام يطعمه، دي خط عشان تعرف ان هو ده معنى النبي صلى الله عليه وسلم: وإنكم لا تطعمونه تسلقونه ثم تدبغونه. وحط تحت تدبغونه دي خط، ثم تنتفعون به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها ثم دبغت واتخذت منه قربة حتى تخرقت. ثلاثة، ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت، وقال: طهورها دباغها. وعلى هذا سار كثير من السلف كابن مسعود وغيره، وهذا ما عليه الفقهاء الثلاثة أبو حنيفة، مالك، الشافعي. وقيل المعاذ عن رأيه، وقال البعض إن هذه الروايات قد نسخت، والناسخ لها ما رواه أصحاب السنن عن عبد الله بن عتيم قال: جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وقد قال هؤلاء إن الروايات السابقة قد ثبت أنها في غزوة تبوك اللي هي طبعا بين قوسين كانت في شهر رجب سنة 9 هجرية. وأما هذا الحديث فقد كان قبل موت النبي بشهر فيكون ناسخا لما سبق. وقال آخرون إن القول بالنسخ لا يجوز إذ أن الأحاديث الأولى يرجح العمل بها دول بقى لثلاث مسلك الترجيح على حديث عبد الله بن عكيم ذلك لاضطرابه إذ أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى تارة يقول سمعت من ابن عكيم وتارة يقول حدثني بذلك أناس دخلوا عليه ثم خرجوا. وهذا ما رآه الحازمي حيث قال وطريق الإنصاف أن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ لو صح. ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ لو صح ولكنه كثير الاضطراب وعليه فحديث ميمونة أرجح. ولذلك قال النسائي أصح ما في الباب حديث الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة ابن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة. وقال ابن معين لما سئل أيهما أعجب إليك من هذين الحديثين حديث لا ينتفع من الميت بأهاب ولا عصب وحديث دماغها طهورها قال دماغها طهورها أعجب إليه. وذهب فريق آخر إلى الجمع بين الحديثين وهذا ما مال إليه شيخنا ابن بدر واختارت على الناس الامر يقول هذا ما لا ايه ابن عباس روح فاكرين ابن عباس ابن بدر دي اقوى خلاص. ذلك بان حديث ابن عكيم فيه نهي عن الانتفاع بالإهاب. فيه نهي عن الاندفاع بالإهاب، والإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ. وأما أحاديث الإباحة فقد اشترطت للاندفاع الدباغ، فلا تعارض بين الحديثين. أيوة، ده هتلاقيه في كتب بقى الحديث ومدافعين عنه زي مين اللي اضطرب وعاملين مشاكل. طب ونعمل مشاكل ليه؟ ما الطريق قصير اهو خلاص. العنوان الجديد وهي قضية التيمم، وهذه أيضا قضية من الأهمية المكان. أنت قد تأتي أو لا، ده بيحصل. أنا بجي أتيمم وأروح ضارب ضربة وبعدين نافذ في إيدي وماسح على وجهي واليدين إلى الرجلين وروح نصلي، على طول هتلاقي من يقوم وينكر عليك هذا. يقول لك الله، انت ضربت ضربة واحدة، انا اعرف ان هم ضربتين، ادي واحد. انت مسحت ايديك لحد هنا، هتلاقي اللي يقول لك لا ده انا اعرف ان الحد المستقيم، لا غيرك غيره يقول لك لا ده انا اعرف ان هو الحد الابطين كمان. طبعا تروح واخدك الشهامة وتقول له ما حصلش، انت راجل ما بتفهمش. لا حق، وورد احاديث ان التيمم ضربتين وتمسح لحد المرفقين ولحد الاباط كمان، ده وارد. وممكن اللي يجي يحتج عليك لما تقول له لا، روح فاتح كتابه جايب لك الاحاديث دي، فتلا الاحاديث دي تروح وقت لا ما توقفش برضه، لا ما توقفش. يبقى انا بطلب منك حاجتين. رقم واحد، ما تنكرش الامر ده. رقم اتنين، لما يجيب لك الاحاديث اللي هيجيبها لك دي ما تسلمش بيها، ما تنكروش لانه امر قد ورد، وما تسلمش بيها لانه ثابت نسخها. وده اللي هنشوفه بقى. خلاص، اني تيجي القضية التيمم هتلاقي فريق من اهل العلم بيقول انك لما تتيمم لابد انك تمسح الايدين لحد المنكبين. خلاص، البعض الاخر او الاباط بتعبير اخر، البعض الاخر هيقول لك للمرفقين. خلاص، ودي امور. البعض الاخر هيقول تمسح للرجلين بس لازم ضربتين، فاهمني؟ يعني ضربه تمسح وجهك وضربه تمسح ايدك، دي امور ونشوفها. حديث اخرجه الترمذي وابن ماجه، حديث صحيح. عمار بيقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، عمار بن ياسر يقول فنزلت آية التيمم فتيممنا مع النبي إلى المناكب. يبقى ما مسح التراب لحد فين؟ المنكبين. لما الواحد يقول الكلام ده ما بيكروش، ما حصلش دي، يبقى أنت والله كذبت. مش أنا بقول إيه؟ والله كذبت. إنه حق ويقول لك التزم بقى، لا مش هلتزم، لان كنا ده حصل حاجه، وكون ان انا التزم حاجه ثانيه خالص. التزم لو ان هو ده اللي ظل، لكن مش هو ده اللي ظل. خلاص، تيجي روايه ثاني بتشرح الروايه دي، وطبعا بيشرح بقى قصه التيمم ولما خرجوا مع النبي في سفر، يمكن انا قلت لكم زمان دي، وكان في غزوه بني المصطلق، وام المؤمنين عائشه كانت استعارت عقد من اختها اسماء، العقد وقع، ذهبت تلمس العقد مش لاقياه، اخبرت النبي ادى امر الجيش انه يمكث ويبحثوا عن العقد. وزي ما قلنا ده ما كانش استبداد ولا، لان العقد كان له قيمه اصلا، كان من جدع ظفار كما جاء في روايه البخاري، يعني خرج زمان، لكنها في النهايه امانه لابد ان تعود الى اصحابها مهما كان ثمنها ثمن لا يذكر. خلاص، فأقاموا في مكان ليس فيه ماء وليس معهم ماء، وكان معنى ليس معهم ماء، ليس معهم ماء الطهارة، الماء اللي معهم كان يكفيهم للطعام والشراب. حصل ايه يعملوا؟ فقاموا بيصلوا بقى من غير وضوء، هيصلوا كده هيعملوا ايه؟ فانزل الله رخصة التيمم، فتيمموا وصلوا. ولما تيمموا وصلوا، عمار بن ياسر اللي كان حاضر الواقعة دي اهو بيقول: فذهبنا لنقيم البعير الذي كانت تركبه من منعشة، فوجدنا العقدة تحته، كأنه هو ربنا سبحانه وتعالى قدر هذا عشان تنزل رخصة التيمم. ولذلك عمار بن ياسر يقول: ما هي بأول بركتكم يا آل بكر، والله ما نزل بكم شيء قد تكرهونه إلا جعل الله لكم منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. بعد ما كانوا الناس زعلانين واشتكوا لأبو بكر، شفت اللي عملته عائشة؟ شفت عملت إيه؟ ودخل أبو بكر عليها والنبي نايم على فغزة، يعني أغلظ لها القول واستخدم معها اليد كمان، واخد بالك؟ واعتبر إن هي يعني تسببت في عطلة الناس وما إلى هذا، إلا إنه في النهاية كان في هذا الأمر فعلا بركة للمسلمين. فبيحكي هو الواقعة دي كلها، وفي نهايتها بيقول إيه؟ بيقول: قمنا بقى فأنزل الله آية التيمم، فيقول: فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا منها التراب، خلاص هذه حتة ثانية. ثم مسحوا وجوههم وأيديهم إلى المناكب، خلاص وأيديهم إلى المناكب. شوف بقى التعبير ده، أيديهم إلى المناكب ده منين؟ ده عشان توصل للمنكب ده يبقى لازم تجيب منين؟ من ظهر الإيد. ثم من بطونها الى الاظافر، تمسح الى الظاهر والباطن من فوق، الظهر اهو لحد كبين والبطن اهو لحد الايه؟ الابطين. راح فريق ماشي على ده، فريق ثاني قال ان التيمم ضربتان، ودي هتلاقيها في بعض الروايات ضربتان، واحده للوجه، لان الروايات اللي فاتت دي مش مبينه ضربه ولا اثنين، لا في روايات ضربتان، واحده للوجه وواحده لليدين الى الاطباق. تيجي روايات ثانيه ضربتان، واحده للوجه وواحده لليدين الى المرفقين. تيجي روايات اخرى ضربه للوجه وضربه لليدين الى الرسغين. كل دي روايات وارده ومتعدده قدامك تمشي على اني فيهم. قالوا كل ده اتناسخ، انت كل ده اتناسخ. دليل النسخ ايه؟ برضو حديث العمار اه حديث صحيح البخاري، انه دخل رجل على عمر بن الخطاب، وكان عمر بن الخطاب امير المؤمنين، بيخبره: كنت في سفر ولم اجد ماء واجنبت بجنر، طب اعمل ايه؟ فقال عمار: اما تذكر يا عمر عشان تبقى عارف ان حجة النسخ قوية، ان عمار هو اللي راوي الاحاديث بتاع الاباط وهو اللي هيروي ده، خد بالك بقى، ومعنى ان هو يجيب على السائل بالرواية دي يبقى هو ثبت لديه ان هي دي اخر رواية. وصلت؟ عشان تبقى عارف. فقال: اما تذكر يا عمر او يا امير المؤمنين، عشان يبقى رفض الرواية، يوم ان كنا في سفر في سرية واجنب ولم نجد ماء، اما انت فقد تركت الصلاة فلم تصلي، واما انا فتمعقت زي ما قلت، راح قلع هدومه وقال لك انا الوضوء عشان اتطهر، اعمل ايه؟ اذا كان احنا تيممنا للوضوء فخدنا لحد الاباط، مش كده؟ يبقى لما اجي ارفع جنابه اعمل ايه؟ دي ما كانتش عندي. فراح قلع هدومه وقال لك بقى انا بعمم جسدي بالماء، يبقى عمم جسدي بالتراب، وقعد يتمرك في التراب، يقول له: تمعكت في التراب وصليت. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له، فقال: أما أنت فما كان ينبغي لك أن تدع الصلاة، دول العمر، وأما أنت عمار فلم يكن ينبغي لك أن تتمعك كما تتمعك الدابة، الدابة هي الاستلامة في الأرض تعمل كده يعني، إنما كان يجزئك. هكذا ضرب النبي بيده الأرض ثم رفعهما فنفخ فيهما ثم مسح وجهه ويديه الى المفصل، الى الايه؟ المفصل، في لفظ وكفي، خلاص وكفي. طبعا بيشير بقى الى ان الحديث ده هو المعول وهو الناسخ حاجتين. الحاجه الاولانيه ان الروايات اللي فيها لو تباطؤ المتراي بتاع كانت مقترنة بسبب النزول، يعني تعتبر دي أول روايات قيلت في التيمم، وصلت إنها مقترنة بسبب نزول اللي هي الآية ما كانش في التيمم قبل كده، عشان نقول يمكن دي أسبق عليه، لا ده دي أول حاجة قالت التيمم، هو كان في تيمم قبل دي ما كانش في تيمم. وصلت. الحاجة الثانية إني زي ما قلت عمار هو قايل بي وقايل بي، فهو أدرى بما تكون عليه الفتوى، بما تكون عليه ليه الفتوى، وعليه كان المعول في قضية التيمم هي ضربة واحدة يمسح في اليدين بعدها، ثم يمسح الوجه والكفين، سواء كان هذا لرفع حدث أصغر أو لرفع حدث أكبر. وصلت؟ نعم. يعني هو شيء بالعقل كده، يعني التيمم لرفع الحدث الأصغر يكون يعني يكون ما انا بقوله التيمم لرفع الحدث الأصغر عقلا كده، حتى بعقلك كده يكون أشمل وأكثر من التيمم لرفع الحدث الأكبر. عجبني انت حتى بعقلك. لا طبعا. نعم. لا هو قصده لا قصده العكس، انا فهمت وعايز اعرف، فانا اجابته. ما هو من ناحية الشرعية كده، من ناحية الشرعية ايهما عام؟ اذا كان يبني في قضية اغتسال اكتفى باليدين الى الرسغين، باليدين الى الرسغين خلاص. وبعدين ده في ملفت اخر، ان الروايات بتاعت الى الاباط والى ما هذا كلها زي ما انت شايف كده احاديث فعال، اما هذا فحديث قولي انما يكفيك، وهو المعول دائما عندنا على الفعل ولا على القول، فدي من الامور اللي قلناها وينبغي ان تلتفتوا اليها. تمام، ناخذ هذا الكلام ان شاء الله. يبقى يكون العنوان التيمم. التيمم ضربتان إلى ذهب فريق من العلم إلى أن التيمم ضربتان تمسح فيهما اليدان إلى المناكب، واستدلوا على ذلك بما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن عمار قال: كنا مع النبي في سفر فنزلت آية التيمم فتيممنا مع النبي إلى المناكب. فعلا اثنين، ما رواه أحمد حيث روى هذه الرواية مسبوقة بسبب نزولها، تعرف سبب النزول ده، وفيها فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينقصوا من التراب شيئا، أو في لفظ ولم ينفضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى الملاكم، ومن بطون أيديهم إلى الأعباط. عرفت يعني يوم بطون أيديهم إلى الأعباط؟ ها؟ وذهب البعض الآخر إلى أن التيمم ضربتان واحدة للوجه وواحدة لليدين إلى الأعباط، وذهب فريق آخر إلى ما سبق إلا أنه قال إلى المرفقين، عارفين ايه اللي هو مسبق يعني، ضربتان واحده للوجه واحده لليدين، بس قال الى الايه الفقيه. وذهب فريقنا الى من سبق الا انه قال الى الرسغين. والراجح عند اهل العلم ان كل ذلك منسوخ، بحديث عمار الذي اخرجه البخاري حيث قال: اتى رجل الى عمر بن الخطاب فذكر انه كان في سفر فاجنب ولم يجد ماء، فقال عمار: اما تذكر يا امير المؤمنين اني كنت في سفر انا وانت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتماعقت في التراب وصليت. فلما قدمنا على رسول الله ذكرنا ذلك له، فقال: أما أنت فلم يكن ينبغي لك أن تدع الصلاة، وأما أنت يا عمار فلم يكن ينبغي لك أن تتمعك كما تتمعك الدابة، إنما كان يجزيك إنما كان يجزيك. وضرب النبي بيده الأرض إلى التراب ثم قال: هكذا. فنفخ فيها فمسح وجهه ويديه إلى المفصل، وفي لفظ: مسح وجهه وكفيه. والذي يشير إلى أن هذا الحديث هو الناسخ أن الروايات السابقة اقترنت بنزول الآية، طبعا فاهم انت الحتة دي. ثانيا ان الراوي بالروايتين عمار، وهو ادرى بالمتأخر منهما، ولذلك جعله محلا للفتوى. ثالثا الروايات السابقة فيها بيان بالفعل، وأما هذه ففيها بيان بالقول. وصلت. جزاكم الله خيرا وانصرف وراشدين.
نحن نتكلم عن الشركة.